كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. ونحن نتحدث في مجموع هذه الحلقات في دورة تأهيلية للحياة الزوجية، تهدف هذه الدورات إلى دعم الأسر الجديدة القادمة وإلى تمتين الأسر القديمة القائمة. فهما أمران، دعم للقادم وتمتين للقائم. والحق أيها الإخوة أننا كما ترون يتجه العالم كله نحو التأهيل والتدريب في مفرداته المختلفة والعديدة، في الرياضة، في اللغة، في المبيعات، في إدارة الأعمال، في اللغات، في قيادة السيارة، في قيادة الحاسب. إذن لماذا لا نمضي باتجاه التأهيل والتدريب في حياتنا الزوجية؟ وما الأسرة إلا البنية الرئيسة في المجتمع الذي تتألف من مجموعة أفراد، ونحن جميعا مدعوون إلى المحافظة على الأسر القائمة ودعم أسر قادمة. لذلك كان هذا البرنامج وكانت هذه الحلقات دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. والمنى، كل المنى، أن تساعدوني جميعا رجالا ونساء أن ننشر مادة هذه الدورة حتى يفيد منها أبناؤنا وبناتنا وأمهاتنا وآباؤنا وأزواجنا وزوجاتنا، لنحافظ على المجتمع سليما في ظلال الأسرة، محجوبا عن تفككات الأسرة وبالتالي الذهاب إلى مناطق وأنفاق مظلمة جدا إذا فقدنا موضوع الأسرة. أنا من حلقات 16 حلقة أو 16 حلقة، وهذه 17 أتحدث في موضوع مهم في مسألة الزواج، وإن كان على النقيض من الزواج أتحدث عن الطلاق، لكن بضدها تتمايز الأشياء. وكما سمعتم مني مرارا وتكرارا بأن الأطباء الذين يتدربون على المحافظة على الأعضاء يتدربون فيما يتدربون به على بتر هذه الأعضاء. والبتر ما هو إلا علاج استثنائي مخالف لحالات العلاجية العامة، لكنه يحتاجه الطبيب في حالات معينة أيضا للمحافظة على الإنسان وعلى صحة الإنسان وعلى سلامة الإنسان. الآن الطلاق يا أيها الإخوة والأخوات هو تشريع استثنائي، ومهمته أن يحافظ على الإنسان، على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى المجتمع وعلى الأرحام، أن يحافظ عليهم. فالطلاق وإن كان هو حلا لقيد النكاح، غير أن مهمته المحافظة على الأفراد والمحافظة على المجتمع بعيدا عن الشحناء والبغضاء والآلام الممضة والصعوبات التي لا تنتهي إلا بالطلاق. لكن الطلاق لابد أن يستخدم في زمانه الصحيح ومكانه الصحيح وطريقته الصحيحة كبتر الأعضاء. يعني بتر الأعضاء يعتبر مادة دوائية إذا استخدم في زمانه الصحيح ومكانه الصحيح وبطريقته الصحيحة. لكن لو استخدم البتر في غير مكانه، لو استخدم في غير زمانه، لو استخدم بغير الهيئة الطبية الدقيقة الصحيحة التي أسس له في الطب يتحول البتر من علاج إلى قاتل ومرض بحد ذاته. الطلاق عندما لا يستخدمه آباؤنا وأبناؤنا بناتنا وزوجاتنا بالطريقة الصحيحة يتحول من علاج لمرض إلى مرض بحد ذاته. لذلك ترونني في 17 حلقة أتحدث عن الطلاق، ألا تعجبون؟ الأمر عجيب لكنه مهم جدا، خاصة ونحن نرى أن الكثير يستخدم الطلاق لا في زمانه الصحيح ولا في مكانه الصحيح ولا في طريقته الصحيحة. تعالوا بداية نستمع إلى ترتيل كريم لسورة آيات سورة الطلاق ثم نمضي في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي آيات سورة الطلاق أيها الإخوة، وكنا قد وقفنا وقفات عديدات في مطلع سورة الطلاق ووصلنا إلى تفسير الآية السابعة. تكلمنا في الوقفات العديدة أولا عن أهمية الطلاق، حتى إن الله عز وجل سمى سورة في القرآن الكريم سورة الطلاق، ولولا أن الأمر مهم جدا ودقيق جدا وخطير جدا لما كانت سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الطلاق. لكن لما تسمى سورة وتنزل سورة من السماء سورة الطلاق، هذا إشارة للعباد أن يا عبادي انتبهوا، موضوع الطلاق أمره مهم جدا. ثم وقفة أيضا تكلمنا بأن مطلع هذه السورة يا أيها النبي، بدأ الله عز وجل خطابه بخطاب أشرف مخلوقاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلاهم رتبة، وجرت العادة أن الخطاب عندما يكون مهما جدا يخاطب به أكبر القوم، فإذا خطب به أكبر القوم، مع أن أحكام الطلاق هذه لكل العباد لكل المؤمنين، لكن كان مطلع السورة يا أيها النبي أيضا ليقول الله تعالى لنا والله أعلم أن يا عبادي انتبهوا، الأمر جلل والخطب عسير. تكلمنا لماذا الطلاق بيد الرجل، ما الحكمة في هذا الأمر، ماذا تملك المرأة إذا كان الطلاق بيد الرجل، فماذا تملك المرأة بيدها في مسألة حل عقدة النكاح. تكلمنا شيئا عن الخلع وعن التفريق القضائي، تكلمنا عن موضوع العدة، تكلمنا عن موضوع عدم الخروج من البيت في العدة، وتكلمنا عن أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وتكلمنا الحقيقة بإسهاب عن ومن يتق الله أو اتقوا الله، وقد وردت في هذه الآيات 5 مرات دعوة إلى التقوى، والمراد بالتقوى في مسألة الطلاق أن تنضبط بأوامر الله ونواهيه فيما يتعلق بمسألة الطلاق. وتكلمنا عن عدد النساء سواء كانت الحامل أو المرأة الحائض أو المرأة التي فارقتها الدورة. في الحلقة الماضية مررنا على الآية السادسة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وذكرت لكم يا أيها الإخوة مرة تانية سأعيد، يا ريتنا نتخيل الآن هذه الصورة. الآن يوجد رجل طلق زوجته، قال لزوجته أنت طالق. طبعا السبب معتبر، هكذا سنفترض، فعلا لا يوجد توافق بينه وبينها أبدا، استمرار العيش مؤذي له ومؤذي لها، الآن قرر أن يطلقها. بالله عليكم انظروا إلى الطلاق كيف هو في القرآن، كيف هو في السنة، كيف هو في شريعة الإسلام، ستشاهدون رفعة كبيرة، يعني كما نقول في الكلام الدارج أكابرية عالية في مسألة الطلاق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أنت طلقت زوجتك لابد أن تمضي العدة، أين تمضيها هذه العدة؟ تمضيها في بيتك، البيت الذي أنت تسكن به اللائق بك واللائق بها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا يجوز لك أن تطردها من البيت بعد أن طلقتها، ولا يجوز لك أن تخرجي من البيت بعد أن طلقك زوجك، وإنما تبقين مدة العدة تمكثين في بيت الزوجية. إذا كنت حاملا فحتى تضع الحمل، إذا كنت من ذوات الأقراء الحيض الدورات الشهرية فثلاث دورات شهرية، إذا كانت الدورة قد فارقتك فثلاثة أشهر. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا 1. 2، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. شوف، لا تضايق زوجتك، لا تزعج زوجتك، لا تضارها في مالها أو في مالك، يعني وإن كان طلاق فليكن طلاقا بمعروف، ما تذكرون في أول آية أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. الآن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، كمان رقم 3 في نفقة، يعني هذا الرجل المطلق أسكنها في البيت لا يجلب لها الضرر، لا يؤذيها لا بكلام ولا بنظرات ولا بما شابه من الأذى، رقم 3 ينفق عليها. بالله عليكم شو هالطلاق الأكابري، والله شغلي يعني مشرفة، هذا هو الطلاق الذي يشبه بتر الأعضاء، يعني جماعة بتر الأعضاء في المشافي، يعني وإن كان مؤلما وممضا ومزعجا لكن الحياة يمضي بآلية طبية رفيعة عقيمة وطاهرة وأديبة. طيب، وأنفقوا إيش؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يا سلام، قال إذا أرضعت الولد، أنتم تعلمون يا أيها الإخوة عندما يلد المولود الآن انتهت فترة العدة، ستمضي إلى بيت أهلها ومعها الوليد، الآن هي سترضع الوليد، خلاص صارت امرأة غريبة وصارت مطلقة في بيت أهلها لأنه انتهت عدتها. أرضعت هذا الطفل، قال فآتوهن أجورهن. رقم 5، وأتمروا بينكم بمعروف. يا سلام، ليكن الحديث بينك وبين هذه المطلقة زوجتك القديمة بمعروف. يا جماعة، يا رجال، يا نساء، بالله عليكم قولوا لي، هل نحن متبعون لأوامر الله أو أننا نتبع أهواءنا وملذاتنا وشهواتنا وما تمليه عليه أنفسنا؟ هكذا هو الطلاق في الإسلام. يعني الطلاق، رجل شاهد بأنه لن يتفق مع امرأة. والله يا أيها الإخوة، أنا شهدت لحالات فيها طلاق، يعني والله تدعو لكلا الزوجين بعد أن تشاهد هذه الحالة، قمة في الأكابرية وفي الرفعة وفي الأدب وفي الاحترام، يعني طلقها، قال يا أستاذ هذه زوجتي وأم أولادي، يعني أنا وجدت بأن الحياة معها، لا استمرار هذه الحياة ستؤذيني وتؤذيها، هي إنسانة جيدة ومحترمة لكن أنا لا أريد الاستمرار، وطلقها وأعطاها حقوقها وبكل أدب وبكل احترام، والله ما سمعت منه ولا كلمة ناقصة لا عنها ولا عن أهلها. يا جماعة، هذا هو الدين وهذه هي التقوى وهذا هو الإسلام. يعني نحن عندما نقول تقوى الله أو انضباط بالدين، مو بس صلاة وصوم، هذا جزء من الدين، لكن نريد تقوى وانضباط بالدين عند الطلاق. وأسألكم بربكم، إذا كان الطلاق بهذه الصورة التي قالها القرآن، هل تجدون في محاكمنا وفي القصر العدلي قصص وسير طويلة عريضة في مسألة فلان يريد أن يكيد فلان أو فلان تريد أن تسيء إلى فلان، والمنظمات الأممية والدولية والمحلية كلها تريد هذه أن تأخذ حقوق المرأة وهذه تريد أن تأخذ حقوق الرجل؟ شهد كل هذا الذي نتألم منه حقيقة بسبب الحقيقة ابتعادنا عن أوامر ربنا. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني إذا كان الرجل لا يريد أن ينفق على أم الولد في إرضاعه، أو أن أم الولد تريد أرقاما كمان خيالية لأنه هي تريد أن ترضع هذا الولد، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الآن آية اليوم هي الآية 7، يقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، يعني اللي الله عز وجل وسع عليه وبحبح عليه وأكرمه، فليوسع على أهله، يوسع على أولاده، يوسع على زوجته، يوسع على مطلقته في فترة العدة. الآن المطلقة في فترة العدة أيها الإخوة لها نفقة على الزوج. طيب هذه النفقة كم؟ 800 ليرة سوري بالشهر، يعني لعل المحاكم تحكم، أحيانا القاضي يحكم ب 800 ليرة سوري بالشهر، أو 1000 ليرة سوري بالشهر، أو 2000 ليرة سوري، أو أكثر أو أقل. لكن ما حكم به الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، إذا الله وسع عليك وأكرمك بمال وافر فوسع على هذه الزوجة، ولو كانت الآن مطلقة ما دامت في فترة العدة، إذا انتهت العدة خلاص ستمضي إلى شأنها وحالها، ولا شيء لها عندك من الحقوق بعد أن أخذت مقدمها ومؤخرة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا كان إنسان الآن رزقه قليل، دخله قليل، وهذا الخطاب الآن كمان للرجال وخطاب للسيدات، يعني أحيانا امرأة تطلق، طيب ترفع دعوة نفقة في القضاء، يحكم لها بألف ليرة سوري، الله أكبر، تقوم الدنيا ولا تقعد، ألف ليرة سوري ماذا أفعل بها؟ أريد 5، أريد 7. طيب يا أختي، هذا رجل يعمل في عمل حر ويتقاضى راتبا في الشهر 10,000 مثلا على سبيل المثال، وعنده نفقة على الأولاد ونفقة على نفسه ونفقة عليك، وأنت الآن مطلقة، هذه هي قدرته، وهكذا هكذا حكم له القاضي الألف ليرة بناء على إمكاناته المادية. لو كان دخله عاليا مطلوب إليه أن يزيدك في النفقة، لكن إذا كان الدخل قليلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يا جماعة، مرة ثانية ومرة 5 ومرة 10، الطلاق ليس صراعا، والطلاق ليس حربا معلنة بين زوج وزوجة، والطلاق ليس إعلان حرب، الطلاق هو مضي في سعادة الزوج وسعادة الزوجة بعد أن لم يتمكنا من إسعاد بعضهما البعض مع بعضهما البعض. الطلاق مرة تانية حل مشكلة وليس إيجاد مشكلة. أنا أعجب الحقيقة وأنتم تعجبون من رجل طلق زوجته وصلنا 3 سنين بالمحاكم. إذن في عندنا مشكلة الآن في الطلاق، يعني تحول الطلاق إلى مشكلة بحد ذاته. امرأة رفعت دعاوى على زوجها صلت 3-4-5 سنين مرضت وسلمت وبرئت ومرض أبوها ومرضت أمها ومرضت العائلة كلها وأدخلت رجال العائلة ونساءها في المسألة ومنتهت من دعاويها التي ترفعها على زوجها. الطلاق يا جماعة ليس إيجاد مشكلة وإنما هو حل لمشكلة. وسامحوني إذا كان الطلاق بده يكون مشكلة، لا يا أخي بلاش الطلاق، خلاص خلينا متزوجين مع آلامنا وانزعاجاتنا أفضل من طلاق أيضا يوديني إلى آلام أكبر وأشد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني الله لا يكلفك فوق طاقتك، وأنت يا أيتها المرأة لا تكلفي هذا الذي طلقك فوق طاقته. الآن شوفوا انظروا إلى هذه الخاتمة يا أيها الإخوة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا سلام، هذه قاعدة عامة في الحياة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأفراد. نبدأ على مستوى المجتمع. نحن الآن يا أيها الإخوة البلد فيها أزمة، تفائلوا بالخير لأن الله عز وجل قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. الليل لا يدوم أبدا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ مستحيل أن يدوم الليل، لابد أن يطلع صبح بعد الليل. صعوبة ارتقاء الجبال لا تستمر دائما، بعد الجبل يوجد سهولة في النزول إلى السهل. العسر لا يستمر دائما، الله عز وجل عندما يخلق العسر يخلق معه اليسر. بالله عليكم تذكروا معي سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الآن دققوا هنا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله ضعوا خطا تحت كلمة مع، فإن مع العسر يسرا. الله عز وجل ما قال فإن بعد العسر يسرا، قال إن مع، يعني الله عز وجل، العلماء قالوا إن الله عز وجل يخلق العسر ويخلق معه اليسر، معه مع بعضهم البعض. فيا أيها الإخوة تفائلوا إن شاء الله تعالى في هذا البلد في يسر بإذن الله، الله يفرج عنا جميعا هيك بألطافه الخفية. ما استطعنا أن يعين بعضنا بعضا، ما استطعنا أن يساعد بعضنا بعضا، ما استطعنا أن نتكاتف مع بعضنا البعض وأن نترحم مع بعضنا البعض، وما استطعنا أن نلجأ إلى الله عز وجل في أن يرفع عن هذه الأمة ما نزل بها من غم. الآن إذن على مستوى المجتمع سيجعل الله بعد عسر يسرا، على مستوى الأسرة يعني أحيانا يضيق الأمر بينك وبين زوجتك، يتعسر الخطاب بين رجل وزوجته، تضيق الأزمة والخناق يشد على عنق الرجل وزوجته. طيب إذا شاهدت هذا العسر وهذا الضيق وهذا الكرب وهذا الألم، تذكر قول الله تعالى في سورة الطلاق الآية 7، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا سلام، حتى لو أن رجلا الآن بده ينفق على زوجته، ضاقت أحواله المادية، تفائل سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى لو أن امرأة قلت أو قل المال في ذات يدها، تذكر الآية 7 من سورة الطلاق، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذه سيجعل الله بعد عسر يسرا على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأفراد، حتى ينطلق أحدنا إلى الحياة، إلى أعماله، إلى دراسته، إلى علاقته مع الله، إلى أسرته، إلى زوجته، إلى زوجها، إلى المجتمع، متفائلا إن شاء الله تعالى بالمعونة وبالتيسير. طيب يا أيها الإخوة، هذه هي المادة العلمية التي أردت أن أقدمها بين أيديكم اليوم في تفسير سورة الطلاق. الآن بعد الفاصل أنا بإمكاني أن أتلقى اتصالاتكم على أرقام الإذاعة 4465564 4470106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، حديثنا اليوم أيضا عن موضوع الطلاق، وبدأت الاتصالات ترد إلى البرنامج. معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل إختي، إذا سمحتي ترفعي صوتك.
تقدم لعريس لأختي وبابا رفض هذا الموضوع ورجعت قدمنا مرة تانية شافة هي رغمانة بالموضوع موافق مشانة يعني.
نعم.
هو بس ما له موافق.
نعم.
كتب كتاب شيخ العريس بس بابا بعدين طلب كتاب محكمة. عم العريس طلب شرفية.
طلب؟
شرفية للبنت.
شو يعني؟
إنه ورقة من عند الدكتور تثبت إنه بنت.
نعم.
بابا تضايق كتير من هذا الموضوع. وإختي أصرت إنه بدها العريس. وأبوها عم يغضب عليها مشان الموضوع، وهي عمرها 18 سنة. يعني له غضب عليها مشان هذا الموضوع.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا، تسمعيني عبر الإذاعة. طيب، هذه الأخت الكريمة تقول بأن يعني شابا تقدم لخطبة فتاة ثم أراد العقد عليها، وهي موافقة وهو موافق وأهلها موافقون، لكن حصل بأن العريس طلب ورقة من عند طبيبة نسائية تثبت بأن هذه المرأة هي فتاة. طيب، فكان من الأب أنه يعني استغرب هذا الطلب ويعني امتنع عن هذا الأمر. البنت تقول ما في مانع وأنا أشاهد هذا الشاب جيدا. يعني هذا الأمر لا يدخل في مسألة حلال وحرام بمقدار ما يدخل في حسن طلب وحسن عرض لهذه المسألة. يعني هلأ الشاب عندما يطلب ورقة من عند طبيبة نسائية، لو استخدم يعني أسلوبا آخر، لو قال ممكن بس نجري بعض الفحوصات الطبية، والآن فحص الطبي مطلوب حتى في مسألة بالمحاكم يعني مشان تثبيت العقد، فحوصات دموية وفحوصات نوعية، بالجملة ممكن هو أن يطلب بينهم مثلا الذهاب إلى طبيبة النسائية، يعني يحل هذه القضية. هذا من جهة. في شيء آخر بس في معي اتصال، حبأخذه وبكمل الحديث. ألو نعم.
ألو.
تفضل. أهلا وسهلا. صباح النور، مين معي؟
كثير أنا سعيد بهالبرنامج، لأنه فعلا أنت عم تعمل وعي للطبقات اللي عندها جهل بهذا الموضوع، وشغلة الله يجزيك الخير فيها خير وبركة منك لهالناس والعالم.
آمين.
الحقيقة في سؤال صغير، أنه أنا متزوج زوجتين، ولكن زوجي الأولى عم تزعجني بموضوع اتصال مع زوجة الثانية، ومصرة أنه إذا بدي اتصل مع زوجة الثانية طلق الزوجة الأولى، وزوجة الثانية كمان بنفس الشيء. فأنا واقع بمشكلة بين الزوجتين، وما يعرفان كيف بدي عدل ووازن بين التنتين، والزوجة الثانية بدي طلقها بدها تكون بوضع يعني ماديا سيء. أنا مجرد هلأ كزوجة ثانية عم بحاول ساعدها بشكل انه ما تكون لوحدها، يعني تكون سعادة اكثر ما انه كزوجة تانية، بس كإنسانة الى حياة معينة وكانت تعودي على حياة معينة. بقى في عندي مشكلة بموضوع الزوجتين، كيف بدي اقدر ارضي التنتين، ونفس الوقت كل واحدة بتصر على انه لازم ما اتصل مع التانية، وهالموضوع مزعجني كثير.
عندك أولاد من الأولى والثانية؟
الأولى بس عندي أولاد، الثاني ما عندي أولاد.
كم ابن؟
ثلاثة.
ثلاثة أولاد. طيب إن شاء الله يأتي شيء يساعد في هذه المسألة.
طيب شكرا.
طيب أهلا وسهلا. أعود إلى الأخت الكريمة التي تكلمت أولا بأن العاقد على أختها طلب ورقة من طبيبة نسائية. لو طلب هذه الورقة بأسلوب يعني يكون أفضل أحسن، وأنا هذه أخاطب فيها الشباب، يعني من كان منكم طالبا لهذه الورقة الآن يعني اطلبها بطريقة أديبة، لأن مجرد طلبها توحي بشيء، وهذا محمول عندنا في يعني بلدتنا هذه، لأنه الحمد لله نحن موجودين في عفة وفي طهر، يعني كأنه نوع اتهام. فلو طلبتها بطريقة أكثر لباقة لكان أحسن. يعني قلت لك مثلا الآن الفحوص الطبية مشان تثبيت عقد الزواج صارت لازمة، يعني أي شاب بده يتزوج يثبت عقده في المحكمة أو فتاة في إجراء مجموعة فحوص طبية دموية وما شابه. فيعني وأنتم تجرون هذه الفحوص، لو مثلا تقول لوالدتك ما رأيك ماما لو تهمسي في أذنها كمان نزور طبيبة النسائية في هذه المسألة يكون أحسن. هذا واحد. الأمر الثاني، الشاب عندما يخطب من عائلة أو يدرس عائلة هو أصلا لا يمضي باتجاه هذه العائلة وهذه البنت إلا وهو يعرف أن هذه العائلة كريمة شريفة نبيلة عفيفة، وإلا ما ذهب أصلا. يعني لو أنه لا سمح الله يعتقد فيها فجورا أو سوءا ما ذهب بهذا الاتجاه. فأنا أخاطب الشباب حتى لا يكون الأمر وسواسا في داخلهم يلقيه الشيطان في قلوبهم وعقولهم، أنت لم تذهب إلى هذه العائلة وتقرأ عليهم الباب إلا لأنك تعرف أنها عائلة شريفة وعفيفة وخلوقة، ولو كان غير هيك أصلا أنت ما ذهبت. فلا تعقد هذه المسألة. الأمر الثالث بالنسبة للحالة الآن نحن الموجودة، هي تقول هذه الأخت بأنه هذا طلب هذه الورقة، الأب امتنع وقال للبنت إذا بترضي به أنا أغضب عليك. تسأل هل له رضا أو غضب؟ يعني هو الأب يبقى أبا لا يتخلى عنه، والبنت تبقى بنتا لا يتخلى عنها. أنا بريدك الآن يا أختي الكريمة، وأنت أخت هذه الفتاة كما تقولين، لو أنك تتساعدي عن طريق أعمامك، عن طريق جدك، عن طريق جدتك، بالتوسط عند أبيك إذا كان هذا الشاب جيدا ومواصفاته متوافقة مع ما ذكر من اختيار الزوج في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. بالله اقتنوا كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو قرص السي دي واسمعوا صفات اختيار الزوج. إذا كانت صفات هذا الشاب متطابقة مع ما هو مذكور في محاضرة اختيار الزوج، وسطي عمك، وسطي جدك، وسطي جدتك للوصول إلى حل مع أبيكم. لكن القاعدة العامة ما أريد أن أنصح فيه كل فتاة، لا تتزوجي أحدا لا يرضى عنه أبوك وأمك. هذه القاعدة العامة في المسألة، وإن كان هناك مخالف لهذه القاعدة فالشاذ لا حكم له. طيب، هذا سؤال الأخت الكريمة. بالنسبة للأخ الكريم الذي سأل بأنه تزوج زوجتين أو هو متزوج لزوجتين لكن يقع بمشكلة بين الاثنتين، رضا هذه يثير سخط هذه فلا يخلو من إحدى السخطتين، إيش بده يعمل؟ بداية يا أيها الإخوة، تذكرون نحن لما قلنا في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج قلت لكم شغلي، لو أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة واحدة، ما هي هذه الكلمة؟ الزواج مسؤولية. لو أردت أن أضغط الزواج كله بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة الزواج مسؤولية. فهذا الأخ الكريم الحقيقة مع زواجه بزوجة ثانية هو الآن متحمل لمسؤوليتين من هذا النوع. أعانك الله، حفظك الله، رزقك الله، وسع عليك الله، أنت وكل من يحمل مثل هذه المسؤوليات، لأنه الحقيقة فيها جهد كبير وفيها جهد مضاعف. يا أخي الكريم، أنت لك أجر مضاعف في حمل هذا الحمل الذي اخترت، لكن بالمقابل عليك جهد مضاعف. يعني ذكروا في كتب الأدب حوادث كثيرة عمن يعني تزوج أكثر من امرأتين، وكم لاقى من الصعوبات ومن العناء ومن المشقة في هذا الأمر. وكانوا يذكرون قصصا كثيرة في هذه المسألة. فالمهم أنت تحمل مسؤولية مضاعفة، فما عليك إلا أن تبذل جهدا يعني مشكورا ومبرورا في العناية بالاثنين. طيب هلأ أنت تقول الأولى تريد منك طلاق الثانية والثانية تريد منك طلاق الأولى، كلا الأمرين لا يجوز، خاصة أن أشعر منك كرما ونبلا أنت تقول أنا أصلا أبقيت على الأولى لأساعدها ماديا حتى لا تبقى بدون معين مادي، جزاك الله خيرا، وعندك منها أولاد، أو هكذا فعلت مع الثاني. ماذا ستفعل؟ يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أول شيء الحقوق الواضحة لابد منها، يعني أنت ستكون أياما ثلاثة عند هذه وأياما ثلاثة عند هذه، هذا حق واضح لابد منه، زعل من زعل ورضي من رضي وغضب من غضب. لكن الآن ماذا يجري عندما تكون عند الأولى أو عند الثانية؟ استعن على قضاء حاجتك بالكتمان، هذا واحد. رقم اثنين، حاول أن تنقل أحاديث حسنة من الأولى عن الثانية ومن الثانية عن الأولى حتى تخفف حدة التوتر بين الاثنتين. رقم ثلاثة، اسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يؤلف بين قلبيهما حتى يعني تخف عليك وطئة الغيرة التي تقع بين الزوجات. رابعا وأخيرا، اعلم بأن الغيرة عند المرأة غير أمر طبيعي، فإذا شعرت بأن أحدا يشاركها فيما هي تعتقد أنها تملكه ازدادت حدة غيرتها ووطأتها. وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان عند أحد زوجاته، فكانت زوجة أخرى قد صنعت طعاما، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب هذا الطعام، فأرسلت مع الخادم بطبق فيه شيء من هذا الطعام، يعني سكبة. ذهب هذا الخادم ودق على باب الضرة، فتحت الباب قالت نعم، قال والله هذا صحن الطعام أرسلته فلانة، فلانة يعني ضرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند صاحبة البيت. فلما رأت صحن الطعام وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ما كان منها إلا أن ضربت يد الخادم فوقع الصحن وانكسر على الأرض وذهب الطعام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت سمع صوتا وشوشرة، خرج باتجاه الباب، شاهد، علم الموقف، ماذا فعل؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، يعني هذه هي الغيرة الموجودة عند الإنسان عامة وعند المرأة خاصة وعند الضر على ضرتها بالأكثر من الخصوص. ثم جمع الطعام جانبا وجمع قطع الصحن الطبق المكسور وقال عندك في بيتك طبق صحيح، يعني عندك صفحة أو صحفة صحن بدال هذا الصحن؟ قالت نعم، قال جيبيها أعطيه الخادم، وقالت قال لها صحفة بصحفة، أنت كسرت صحن بدك تدفعي ثمنه صحن آخر. المهم يا أيها الأخ الكريم، هذه النقطة الرابعة، إذن استعن على قضاء حوائجك بالكتمان. اثنين، انقل أحاديث خيرة بين الاثنتين عن بعضهما البعض. ثلاثة، توجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يؤلف بين قلبيهما. أربعة، اعلم بأن الغيرة بين النساء والضرائر بالخاصة أمر طبيعي، أعانك الله ويسر لك أمرك حيثما كنت.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو، ورزق أبو سيوف، رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
أيها الإخوة الكرام، كانت إحدى الأخوات سألت في الحلقة الماضية تقول وإن فتاة مخطوبة توفي عنها زوجها، هل عليها عدة؟ طبعا هي أرادت بالمخطوبة يعني معقود عليها المخطوبة يلي يعني قبل كتب الكتاب، بس هي قراءة فاتحة وتلبيس خواتم بس ما صار كتب كتاب. المخطوبة هذه امرأة غريبة، إذا مات هذا الخاطب لا شيء عليه ولا شيء عليها، لكن الآن المعقود عليها يعني إذا قلنا زوجني ابنتك زوجتك، سواء كان كتب كتاب شيخ أو كتب كتاب محكمي، هذه إذا مات عنها زوجها، مات هذا العاقد قبل الدخول طبعا، فنعم عليها عدة، وبالمقابل لها المقدم والمؤخر، ولها إرث من زوجها، يعني هذا الذي مات ترث هي كأنها امرأة، فترث منه وعليها عدة 4 أشهر و10 أيام. طيب، سأل أحد الإخوة أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال ما هي الشدة التي يجوز عندها للمرأة أن تطلب طلاقا من زوجها؟ أيما امرأة طلبت أو سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس، ما هو البأس الذي يتيح للمرأة شرعا أن تطلب طلاقا من زوجها؟ حتى لا يكون البأس، ما فيش مادة شرعية تقول البأس هو كذا تحديدا فيما أعلم، لكن في مادة ممكن استنباطية أخبركم بها بعد ما أخذ الاتصال. ألو، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي الكريم من المنبر هذا من إذاعة القدس، بحب أنا أحيي الأب يلي رفض الخطيب اللي طلب تحليل العذرية تبع الفتاة، يعني هذا غيري على بنته، فما المفروض تزعل من أبوها ولا سانتي منوب، يعني هذا الأب غيري على بنته عمل هيك، هو يمكن يعني بغض النظر العريس له المواصفات الجيدة أو ما له المواصفات الجيدة، أنا بالنسبة لي أشكر هالتصرف من هالأب، يعني هو غير أنه أنا واثق من بنتي. ما بعرف رأيك شو أخي الكريم.
الله يزيك الخير
وإياك
الحقيقة.
بارك الله فيك.
شكرا.
نعم، عفوا، ما
شكرا. خلص ستسمعين إن شاء الله
بالإذاعة يا رب. شكرا.
أهلا وسهلا. يعني الأخت الكريمة رأت بأن موقف هذا الأب موقفا صحيحا ما دام منطلقا من غيرته على ابنته واحترامه لابنته. هلا هو الحقيقة إذا أردنا أن نحلل هذا الطلب من هذا الشاب، يعني في تقييم، يعني الشاب الذي طلب هذا التحليل معناها أن هذا الشاب يعني غير واثق بهذه البنت، ومن تزوج فتاة يعني غير واثق بها، هذا في بشكل عام من ممكن يعني في الوقت القادم يؤدي إلى مشكلة في موضوع الزواج، ثم يعني يخشى أن يكون هو عنده مشكلة في هذا الأمر، لذلك يظن بأن الآخرين حوله يشابهونه في هذا الأمر فطلب التحليل. على كل الأحوال يعني هذه نظرة، هي رسالة لهذه الأخت التي تقول بأن والدها غضب لطلب هذا التحليل، تريد منك هذه الأم أن لا تزعلي من والدك بهذه المسألة، ووالدك قرأ هذا الأمر، هذه القراءة. وإن كنت أنا يعني لا أريد هذا الحد في مواجهة المسألة، لأن الآن طبائع الناس مختلفين في تعاملاتهم مع الأمور، واختلفت الأمور الحقيقة على مر الأيام. صحيح هذا الموقف إذا قرأ على أساس أنه فقد ثقة بالبنت فموقف الأب صحيح 100% ومشكور عليه 100%، ولا يريد لأحد أن يطعن بابنته لا بالإشارة ولا بالعبارة، لكن أحيانا في بعض حالات معينة يكون الأمر على غير هذا الأمر، فعلى كل يدرس أو تدرس هذه المسألة وينظر فيها. طيب، في اتصال. قال له نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، في متزوج تنتين،
رجل تزوج امرأتين
وما عم بيقدر أعدل بين التنتين، ظروف مالية أو ظروف اقتصادية أو ظروف حياتية. ثاني شيء عم أحيانا عم بضطر أنه أكذب على الأولى من الثاني بموضوعات تتعلق أنه زيارة الأولى أو زيارة الثاني، يعني مضطر انه حتى ما اعمل مشاكل بين الزوجتين انه اكذب كذبة بيضة مثلا حتى غطي بعض الامور اللي مثلا اذا عم زور الاولى بقول لا ما كنت عند الاولى، الثاني بقول عند الثاني، يعني عم حاول انه مشان ما يصير مشاكل، ما انا اوعى بمشاكل. مو كذب يعني كذب سيء، كذب تغطية مشان ما يوقع بين مشاكل بين بعضهم، نفس الوقت العدل ما عم بيقدر ساويه تماما، يعني عم بيكون يعني عم بعمل جهدي بس ما عم بقدر وفق تماما العدل اللي لازم رب العالمين كاتبه، ما يعني ظروف مالية أول شيء، ظروف اقتصادية، ظروف حياتية عم بيأدي إنه لا ما يكون في عدل. هل طلق واحدة منهم تكون ساعتها بكون سيء على الأولى أو الثانية، أو رب العالمين بيغفر لنا إنه أخي ما عم جهدنا، إنه بيعرف إنه أنا عم بعمل جهدي بس ما بطلع معي العدالة اللي أنا مفروض تكون موجودة، نفس الوقت عم كذب إنه أحيانا لغطي بعض الأمور حتى بيناتهم، بس بيناتهم يعني ما بعرف شو رأيك بالموضوع.
طيب طيب الله يعطيك العافية، شكرا لك.
أهلا
بداية سأجيب العم الكريم والأخ الكريم. أن تطلق إحداهما لا لا تفعل، نحن مسرورون بأنك حملت هاتين المسؤوليتين وحملت عن المجتمع هذا الكتف، جزاك الله خيرا. هل تطلق واحدة منهما؟ الجواب لا. حتى إذا بلغ الأمر من الإنسان الجهد وشعر بأنه لا يطيق على الإطلاق، وقتها يفكر بشيء آخر، أما مبدئيا لا لا تطلق. رقم 2، بالنسبة للعدل، أنت تقول أنت تبذل كل جهدك ولكن لا تستطيع. نعم، وربنا يعلم بأننا لا نستطيع أن نعدل العدل المطلق، لكن هو نبذل الجهد على أكبر تقدير ممكن. بس أنا لاحظت شغلي، أنت تقول مثلا أنا لا أستطيع العدل من أجل الأمور المالية والأحوال الاقتصادية. طيب هو العدل لا يقتضي أن تكلف نفسك فوق طاقتك، ما هو موجود عندك اجعله بالسوية، يعني ما مطلوب أنت أن تأتي بشيء إضافي، الشيء الموجود لكن اجعله بالسوية. أما الشيء الموجود إذا جعلت ثلاث أرباعه في جهة والربع في جهة، الآن ما عدلت، وهذا عدم العدل أمر واضح في أنك جعلت ثلاث أرباعه بربع، اجعله نصفا بنصف، ما لم يكن هناك يعني مبررات مثلا هون يوجد أولاد إذن في نفقة إضافية بالنسبة للأولاد. فالعدل لا يقتضي منك أن تأخذ مكاسب اقتصادية جديدة. ولا تنسى أخي الكريم بأن العدل ليس فقط في موضوع أمور مادية، مرات العدل يكون في موقف إيجابي، يكون في كلمة حانية، كمان هذا يدخل فيه العدل. وعلى كل، أنت ما دمت تقول أنا أبذل كل جهدي فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. الفقرة الثالثة من السؤال تقول بأنني أضطر إلى الكذب مثلا من أجل أن يبقى الإلفة بينهما ولا تجور إحداهما على الأخرى مثلا، تضطر للكذب مثلا، تقول زرت فلان ولا أو ما زرت فلانة وكذا. أنا أقول لك إذا كان ممكن أن تستخدم المعاريض، المعاريض يعني كأن تشير إشارة بدون تعبير واضح، يعني هي تسألك أنت زرت فلان اليوم، أنت غير الموضوع، قل كيفك، إن شاء الله أنا اشتقت لك كذا، غير الموضوع فتكون قد خرجت من السؤال. مهما استطعت أن تستخدم المعاريض استخدمها، فإن كان لا يمكن إلا بالكذب الواقع للإصلاح بين الزوج وزوجته فهذا الأمر جائز. في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية دكتور.
الاسم الكريم.
معك أم محمد.
تفضلي.
تفضلي. بس بعد إذنك والله يعني أخي صارت هيك يعني مشاكل بينه يعني وبين مرته. بعدين مرته يعني راحت حرجت عند أهله يعني. وما عاد بدها ترجع عندهم ولدين. هو كتير والله يعني صار له شيء 4 أشهر القصة عم يحاول كتير يعني بده يرجع عشان الولدين، وهي والله ما عم تقبل أبدا ولا بأي طريقة يعني. قال ما خلص يعني ما عاد بدها ترجع، حتى رفعت الأمر للمحكمة يعني. وهو كتير يعني عم يحاول، بعدين خلص يعني ما صارت القصة بالمحاكم يعني. فبس من بعد إذنك بس بدي أعرف يعني هي ما بدها، ما تبدأ يعني ترجع، بس بدي أعرف شو بيطلع له يعني، إذا بيطلع له بدي يعطيها كل حقوق أي اللي بيطلع له، وإذا ما بيطلع له شيء كمان يعني، ونفقة الأولاد أكيد لحالها هي يعني.
طيب شكرا يا أم محمد. شكرا. الحقيقة جزى الله تعالى خيرا أم محمد، وجزى الله تعالى أخاها مثل هذا الخير وأكثر، لأنه كما سمعتم امرأته هي لا تريد استمرار الزواج لسبب لا نعرفه، لكن كما سمعتم هو حريص أن يعطيها حقوقها. هو يتصل أو طلب من أخته أم محمد أن تتصل ليقول ما هي حقوقه، أنا سأعطيها حقوقها كاملة. وتقول غير هذا، فضلا عن نفقة الأولاد، الأولاد نفقتهم على أبيهم سواء في زواج أو في طلاق. فأسأل الله عز وجل يا أخي الكريم أن يملأ حياتك سعادة، وأن يسعدك، وأن يشرح صدرك، وأن يوسع رزقك، وأن يجعلك من الراضين المرضيين. السبب أنك تريد أن تنضبط بشرع الله في أثناء الطلاق. والله يا جماعة ما أحلانا إذا طلقنا أن ننضبط بشرع الله، ليبقى المجتمع فيه مودي. امرأة لا تريد زوجها، أنا أريد منك يا أخت أم محمد أن تصبري أخاك. هذا يقع في الحياة، يعني أحيانا إنسان يكون جيد وفتاة تكون امرأة تكون جيدة، بس سبحان الله لا يقع وفاق بينهما. بعض الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فلان زوجها لا أشكو منه خلقا ولا دينا غير أني لا أريده، يعني أخلاقه جيدة ودينه جيد بس سبحان الله ما في، يعني ما في توافق بيني وبينه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ هذا كان لما تزوجها أعطاها مهرا حديقة بستان. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذي الحديقة وطلقها تطليقة. خلاص. الآن زوجة أخيك رفعت للمحكمة قضية في طلب التفريق أو طلب القضاء أو طلب الخلع، سيحكم القاضي بالمخالعة أنه مثلا هذا الخلع على بدل لنفترض تتنازل هي عن نصف المهر أو على ربع المهر أو على كل المهر، هذا أمر بالاتفاق الحقيقة بينها وبين أخيك. أنا أقترح عليكم حتى تسهلوا هذا الأمر ولا ينزعج أخوك، يعني أخوك يتصل معها أو مع والدها يقول يا عمو يا بنت الحلال ما نريد محاكم، أنت لا تريدين زواج كما تشائين، الآن كم تتنازلين عن المقدم المؤخر؟ إذا قالت خذ النصف وأعطني النصف وكان هذا يوافق أخوك فخلاص أخوك يعطيها نصف المقدم والمؤخر أو يعطيها المقدم ويتتنازل عن المؤخر وينتهي هذا الأمر، لها نفقة في أثناء العدة وللأولاد نفقة. على كل الأحوال أيها الإخوة، هذا اجتهادنا في أن نصل إلى توافق في أثناء الزواج كما نصل إلى توافق في أثناء الطلاق. طيب، من أجل أبو محمد أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس، ما هو البأس الذي يجيز يتيح يبيح للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق؟ لا أعلم أنه يوجد نصوص شرعية من القرآن والسنة فيما أعلم أنه تقول البأس هو كذا وكذا وكذا، ولكن هناك أمر استنباطي. إذا قرر اثنان من ذوي العقل والدين من حواشي أو أطراف الأسرة سواء أسرة الزوج أو الزوجة بأن فلان الأفضل أن تطلق من فلان فهذا طلاق والله أعلم من غير ما بأس. يعني بدنا نستشير اثنين من العقلاء الدينين من طرف الزوجة أو من طرف الزوج أو واحد من هون وواحد من هون، يعرفان الأسرة يعرفان الزوج والزوجة وعلاقة هالأسرة مع بعض البعض. فإذا هالاثنين العقلاء الدينين قالوا والله الأفضل فلاني أن تطلب طلاقا من فلان بإذن الله يكون الطلاق من غير بأس إن شاء الله تعالى. طيب يا أيها الإخوة، هذه هي حلقة اليوم، حدثتكم فيها عن الطلاق وعن تفسير الآية السابعة من سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. حلقة اليوم هذه الثلاثاء تعاد يوم الخميس في 8 مساء، وفي الثلاثاء القادم عند 10 صباحا إن شاء الله تعالى أحدثكم في حلقة جديدة نتابع فيها تفسير سورة الطلاق. الشكر هنا في الإذاعة للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، والشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.